فأول المراحل مراحل النمو مرحلة الرضاع، وقد حددها القرآن، حددها الله سبحانه وتعالى بسنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذه السنتان هي مرحلة الرضاعة، وهي مرحلة مهمة جدا، وهي من خصائص، غالبا من خصائص الأم. فالأم هي المسؤولة في هذه المرحلة في الأغلب الأعم عن ماذا؟ عن الإبن، لأنه رضيع ويحتاج لأمه. ابن القيم يقول في تحفة المودود، قال: ولذلك تكون العناية بهم بعد ولادتهم آكد، والحذر عليهم أشد، فإن أغصان الشجرة وفروعها ما دامت لاصقة بالشجرة ومتصلة بها لا تكاد الريح والعواصف تزعزعها ولا تقتلعها، فإذا فصلت عنها وغرست في مواضع أخرى نالتها الآفة ووصلت إليها بأدنى ريح تهب حتى تقتلعها. فهذه المرحلة، مرحلة الرضاعة، مرحلة مهمة، تحتاج الأم في هذه المرحلة إلى أن تعتني بالأبناء والرضيع عناية في عدة أشياء أو عدة أمور. الأمر الأول في رضاعته، وهذه الرضاعة لها تأثير من جهتين. الجهة الأولى من حيث صحته، فرضاع الأم مهم، والرضاع الطبيعي أهم، وهو واجب على المرأة إلا من عذر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نساء تنهش ثديهن الحيات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، يمنعن أولادهن ألبانهن. فمن حيث الصحة وقوة الطفل، وهو محتاج إلى ما يقوي عظامه ويقوي صحته، فهو محتاج إلى رضاع الأم. الأمر الثاني من جهة طبيعته، فالرضاع الطيب يؤثر على الطبيعة بالطيب. قال بعض الحكماء: إن الرضاعة يغير الطباع. يقول ابن قدامة في منهاج القاصدين: ينبغي أن يراقبه من أول عمره، فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. ويذكر بعض أهل العلم أو يكره بعض أهل العلم لبن الفاجرات والمشركات. قال عمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه، يعني يؤثر فيصير في شبه بين الأم وبين الابن، فلا تستسقي من يهودية ولا نصرانية ولا ميزانية. وكان الإمام أحمد يكره الارتضاع بلبن الحمقاء، يقول: كي لا يشبهها الولد في الحمق. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن اللبن ينزع لمن يسترضع، فليستحسن أن يختار له اللبن من مرضعة حسنة. وهنا ينتبه أو يحذر الأمهات في هذه المرحلة من ترك رضاع الأبناء أو إعطاء الرضاع للخادمات بحجة أنها تريد ترتاح، أو تريد أن يعني لا تريد أن تتحمل مسؤولية، فهذا مما يضر يعني في تربية الأبناء أو في رضاع الأبناء أو في طباع الأبناء. ويكفي فيه يعني أن يكون الابن يرى الخادمة فقد يحبها أكثر عن ما يحب أمه، لأن العلاقة بين الأم والابن هي إطعامه، وهو يحب من يطعمه، فلتكن هي من تطعمه حتى تحافظ على العلاقة والحنوب الذي بينه وبين أمه. وينبغي في هذه المرحلة أن يجنب الطفل ما يزعجه ويخيفه من الأصوات والحركات والصور. بعض المربين من أب أو أم، أو قد يكون في البيت بعض الأخوات الكبار، فمن باب المزح والمداعبة واللعب من الأطفال مع الأطفال الصغار، يعني قد يدخلونه في ظلام ويصارخون في وجهه يعني في عمر السنة وهو يمشي، يخيفونه، يظهرون له بعض الصور المخيفة. هذا كله مما يؤثر على طبع الطفل وقد لا يتبين هذا الأثر فيه الآن، لكن بعد ذلك يتبين، قد يسبب له كآبة، قد يسبب له خوف، قد يسبب له قلق وغير ذلك من الأمور. أيضا نبه ابن القيم على مسألة هنا في بكاء الطفل في هذه المرحلة. بكاء الطفل إن كان بسبب يعني رغبته في شرب اللبن أو الحليب، يقول لا يزعج الوالدة، ينبغي على الأم أن لا تنزعج من بكائه، بكاءه له فوائد كثيرة، كأن يحرك الدورة الدموية، أيضا يقوي حركة التنفس، يخرج عنه الفضلات الغير يعني جيدة لأن حركته قليلة في هذه الفترة وهو يعني رضيع. وأيضا من التنبيهات في هذه المرحلة أن السلاح الرئيسي عند الطفل في هذه المرحلة هو البكاء، فيستطيع أن يضغط على الوالدين ببكائه فيما يريد وما لا يريد. لذلك يعرف الطفل وهو بعمر سنة أو سنة ونصف أو سنتين، يعرف أن الأب قد يمنعه من الشيء الفلاني فيبكي بكاء شديدا، فيمكنه الأب من فعل هذا الشيء، فيتعود الطفل على البكاء حتى يحصل له هذا، أو يتعود على البكاء حتى لا يحصل له هذا، فيعود الأب أو تعود الأم الطفل بسبب بكائه على بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تتراكم، يعني قد تتراكم معه أو يتعود عليها، فبعد ذلك يصبح عنده نوع من أنواع السلوكيات الخاطئة. مما يعتني به المربي في هذه المرحلة الأذان، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في تصحيحه وتضعيفه يعني خلاف، قال ابن القيم رحمه الله: وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه، أي إلى قلب الطفل، وتأثره به وإن لم يشعر مع ذلك. قد لا تشعر أن هناك أثر، لكن كلمات هذا الأذان من التوحيد ولها بلا شك أثر في القلب. قال: ومع ذلك في فائدة أخرى، هناك فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان. فإذا هرب من كلمات الأذان هرب عن هذا الطفل. لذلك مما ينبغي في هذه الفترة أن لا تهمل الأم رقية الابن، ترقيه صباح ومساء، ترقيه عند نومه، ترقيه إذا وجدت منه بكاء من غير سبب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صبية يبكون، فقال: ما لكم ألا ترقونهم، أو نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه السن ينبغي على الوالدين أن لا يهملا عقيقة الأبناء، كل غلام مرتهن بعقيقته. أيضا من الأشياء المهمة في هذه الفترة أن يختار للابن الاسم الحسن، أن يختار للابن ماله الاسم الحسن. فينبغي علينا أن نتجنب الأسماء المحرمة شرعا، أو الأسماء المكروهة، أو الأسماء التي لا تناسب المجتمع، فبعض الأسماء قد لا تناسب المجتمع، مما يجعل الابن في محل سخرية في المدرسة عند إخوته أو غير ذلك. أيضا مما ينبغي في هذه المرحلة حلق رأس الغلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والختان. وأود هنا أن ننبه أن الطفل في هذه المرحلة تبنى فيه شخصية، خصوصا بعد أن يبدأ ماذا يمشي ويكتشف ويمسك، فتبدأ شخصيته تبنى ويكتشف ويجرب، وبتبدأ عنده بعض الألفاظ التي تظهر، يبدأ يتكلم أمي أبي. فمن المهم في هذه الفترة أن ماذا؟ أن يعلم الألفاظ الطيبة، أن يعلم الألفاظ الطيبة، ويحذر الأمهات هنا من الكلمات البذيئة. بعض الأمهات يفرحن من باب الدعابة والضحك أن يقول الطفل وهو صغير: يا كلب، يا حمار، يا نحو ذلك من الكلمات، وتضحك الأم، لكن لا تعلم الأم أنها ترسخ في لسان الطفل الكلمات البذيئة أو الكلمات الغير جيدة. سأقرأ لكم كلاما لابن القيم يقول: فإذا طاربوا من وقت التكلم وأراد تسهيل الكلام عليه، فليدلك ألسنتهم بالعسل والماء الحار والملح لما فيه من الجلاء للرطوبة الثقيلة المانعة من الكلام. قال: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله. وتوحيده، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كان. فينبغي أن يعود الطفل: من ربك؟ الله. الله يحبك. أين الله؟ الله في السماء. نبينا محمد. بأسلوب يعني بسيط وسهل دون تعقيد.